أسباب الشفاعة، وإيراد هذا الباب بعد البابين قبله مناسب جدا، ذلك أن الذين يسألون النبي عليه الصلاة والسلام ويستغيثون به ويطلبون منه أو يسألون غيره من الأولياء أو الأنبياء، إذا أقمت عليهم الحجة بما ذكر من توحيد الربوبية قالوا نحن نعتقد ذلك، ولكن هؤلاء مقربون عند الله، معظمون، ورفعهم الله جل وعلا عنده، ولهم الجاه عند الرب جل وعلا، وإذا كانوا كذلك فهم يشفعون عند الله لأن لهم جاها عنده، فمن توجه إليهم أرضوه بالشفاعة، وهم ممن رفعهم الله ولهذا يقبل شفاعاتهم. فكأن الشيخ رحمه الله رأى حال المشركين وحال الخرافيين واستحضر حججهم، وهو كذلك إذ هو أخبر أهل هذه العصور المتأخرة بحجج المشركين، استحضر ذلك فقال لم يبق إلا الشفاعة لهم إذا حاجزتهم، فهذا باب الشفاعة. والشفاعة في الأصل مأخوذة من الشفع، والشفع هو الزوج، لأن الشافع طالب، فصار مع صاحب الطلب الأصلي شفعا، فواحد يريد شيئا فأتى الثاني يشفع له فصار شفعا له، فسميت شفاعة لأنه بعد أن كان صاحب الطلب واحدا صار شفعا بعد أن كان فردا، فسميت شفاعة لذلك. والشفاعة هي الدعاء، وطلب الشفاعة هو طلب الدعاء، فإذا قال قائل أستشفع برسول الله كأنه قال أطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدعو لي عند الله، فالشفاعة طلب، ولهذا من استشفع فقد طلب الشفاعة، فالشفاعة دعاء وهي طلب الدعاء أيضا، فلهذا صار كل دليل تقدم لنا وكل دليل في الكتاب أو في السنة فيه إبطال أن يدعى مع الله جل وعلا إله آخر يصلح أن يكون دليلا للشفاعة، يعني لإبطال الاستشفاع بالموتى وبالذين غابوا عن دار التكليف، لأن حقيقة الشافع أنه طالب، ولأن حقيقة المستشفع أنه طالب، فالشافع في ظن المستشفع يدعو، والمستشفع يدعو من أراد منه الشفاعة، يعني إذا أتى آت إلى قبر النبي أو قبر ولي أو نحو ذلك فقال أستشفع بك أو أسألك الشفاعة، يعني طلب منه ودعا أن يدعو له، فلهذا صار صرفها أو صار التوجه بها إلى غير الله جل وعلا شرك أكبر، لأنها في الحقيقة دعوة لغير الله، لأنها في الحقيقة سؤال من هذا الميت، سؤال وتوجه بالطلب والدعاء من غير الله جل وعلا، فيتوجه إلى غير الله في السؤال والطلب والدعاء. إذن فالشفاعة عرفت معناها، وأن التوجه إلى غير الله بالشفاعة يعني بطلب الشفاعة شرك أكبر إذا كان هذا المتوجه إليه من الأموات. أما إذا كان حياً فإنه في دار التكليف يطلب منه أن يدفع عند الله، بمعنى أن يدعو، وقد يجاب دعاءه وقد لا يجاب، أو كما يحصل أن يشفع بعض الناس لبعض بالشفاعة الحسنة أو بالشفاعة السيئة، من يشفع شفاعة حسنة ومن يشفع شفاعة سيئة. فهذا يحصل لأنهم في دار تكليف ويقدرون على الإجابة، وقد أذن الله في طلب الشفاعة منهم بأن يدعو. لهذا كان الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ربما أتى بعضهم النبي عليه الصلاة والسلام وطلب أن يشفع له، يعني أن يدعو له. مسألة الشفاعة من المسائل التي تخفى على كثيرين، ولهذا وقع بعض أهل العلم في أغلاط من جهة طلب الشفاعة من النبي عليه الصلاة والسلام، فأوردوا قصصا في كتبهم فيها استشفاع بالنبي عليه الصلاة والسلام دون إنكار، كما فعل النووي وكما فعل ابن قدامة في المغني ونحو ذلك. وهذا لا يعد خلافا في المسألة، لأن هذا الخلاف راجع إلى عدم فهم حقيقة هذا الأمر. ومسألة الشفاعة مسألة فيها خفاء، ولهذا يقول أهل العلم من أئمة الدعوة رحمهم الله: إقامة الحجة في مسائل التوحيد تختلف بحسب قوة الشبهة، فأقل الشبهات ورودا وأيسر الحجج قدوما على المخالف فيما يتعلق بأصل دعوة غير الله معه، وبالاستغاثة بغير الله، وفي الذبح لغير الله ونحو ذلك، ومن أكثرها اشتباها إلا على المحقق من أهل العلم مسألة الشفاعة. ولهذا الشيخ رحمه الله أتى بهذا الباب وقال: باب الشفاعة، وبين لك بما ساق من الأدلة من الكتاب والسنة أن الشفاعة لا تصح إلا بشروط. الشفاعة التي تنفع فإنها لا تصح إلا بشروط، وكذلك هناك شفاعة منفية، ليست كل شفاعة تقبل، وإنما هناك شفاعة تقبل وهناك شفاعة ترد. تقبل بشروط وترد أيضا بأوصاف. فإذا صار عندنا أن الشفاعة قسمان في القرآن والسنة: شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. أما الشفاعة المنفية فهي التي نفاها الله جل وعلا عن أهل الإشراك، كما ساق الشيخ رحمه الله أول دليل، قال: وقول الله عز وجل: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. فهذه الشفاعة منفية، وهي منفية عن الجميع، عن الذين يخافون، عن أهل التوحيد وعن غيرهم. أما عن أهل التوحيد فهي منفية إلا بشروط، وهي إذن الله للشافع أن يشفع، ورضاه جل وعلا عن الشافع وعن المشفوع له. فإذا قوله هنا: ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، يعني أن الشفيع في الحقيقة هو الله جل جلاله دون ما سواه. ولهذا عقبها بالآية الأخرى: قل لله الشفاعة جميعا. فالشفاعة جميعا ملك لله، وأهل الإيمان وغيرهم في الحقيقة ليس لهم من دون الله ولي ولا شفيع، ليس أحد يشفع لهم من دون الله جل وعلا، بل لا بد أن يكون الشفاء أن تكون الشفاعة بالله، يعني بإذنه وبرضاه، ليس أحد يشفع لهم من دون الله جل وعلا، بل لا بد أن يكون الشفاء أن تكون الشفاعة بالله، يعني بإذنه وبرضاه. فإذا إذا تقرر ذلك فإنه إذا نهيت الشفاعة عن أحد سوى الله جل وعلا، وأن الذي يملك الشفاعة إنما هو الله جل وعلا وحده، فإذا بطل التعلق تعلق قلوب أهل الشفاعة الذين يسألون الموت الشفاعة، بطل تعلقهم بمسألة الشفاعة، لأن الشفاعة ملك لله وهذا لا يملكها. هل تنفع الشفاعة مطلقا أم لا بد أيضا من قيود؟ نعم، الشفاعة تنفع لكن لا بد من شروط، ولهذا أورد الآيتين بعدها، قال جل وعلا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، قال وقوله وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. ووجه الاستدلال من هذه من الآية الأولى أن فيها قيد الإذن، فليس أحد يشفع إلا بشرط أن يأذن الله له. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعني لا أحد يشفع عند الله إلا بإذنه، لا الملائكة ولا الأنبياء ولا المقربون، وإنما الله جل وعلا هو الذي يملك الشفاعة. إذا كان كذلك وأنه لا بد من إذنه جل وعلا، فمن الذين يأذن الله جل وعلا لهم؟ لا أحد إذن يبتدئ بالشفاعة دون أن يؤذن له. فإذا كان كذلك فإذا رجع الأمر إلى أن الله هو الذي يوفق للشفاعة وهو الذي يأذن بها، ولا أحد يبتدئ بالشفاعة. كذلك الآية الأخرى قال إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء، يعني من الشافعين، ويرضى، يرضى قول الشافع ويرضى أيضا عن المشفوع له. هذه الشروط فائدتها، وهي فائدة هذا الباب، أنه لا أحد يتعلق إذن بأن هذا الذي طلبت منه الشفاعة أن له مقاما عند الله يملك به أن يشفع، كما يعتقد أهل الشرك في أن آلهتهم تشفع ولا بد أن تشفع. فاعتقاد المشركين الذين بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء أكانوا من الأميين أم من أهل الكتاب، يعتقدون أن من توجهوا له بالشفاعة من الآلهة أنه يشفع جزما إذا توجه إليه وتذلل له وتقرب إليه بالعبادات وطلبت منه الشفاعة عند الله، فإنه يشفع جزما، وأن الله جل وعلا لا يرد شفاعته. فهذه الآيات فيها إبطال لدعوى أولئك المشركين في أنه ثم أحد يملك الشفاعة بدون إذن الله وبدون رضاه عن المشفوع له. وإذا ثبت أنه لا أحد يملكها، وأن من يشفع إنما يشفع بإكرام الله له وبإذنه جل وعلا له، فإذا كيف يتعلق المتعلق بهذا المخلوق؟ إنما يتعلق بالذي يملك الشفاعة. ولهذا شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة حاصلة، لكن نطلبها ممن؟ نطلبها من الله، فنقول اللهم شفع فينا نبيا، لأنه هو الذي يفتح ويلهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يشفع في فلان وفي فلان في من سألوا الله أن يشفع لهم النبي عليه الصلاة والسلام. لهذا أعطى